بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك الشيخ،
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، يستهل فالشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان فضل عشر ذي الحجة. يمكنكم استمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، أرسال النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن ذكر الله سبحانه وتعالى من أفضل الأعمال الصالحة اليسيرة التي يتقرب بها المسلم إلى ربه جل وعلا. وقد ورد في فضل الذكر والدعاء والحث عليه آيات كثيرة من كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف إذا قارن هذا الذكر زمانا فاضلا يستحب فيه الذكر كهذه الأيام المباركة التي نحن فيها؟ فمن منة الله جل وعلا على عبده المسلم إدراكه لهذه الأزمان الفاضلة التي تتنزع فيها الرحمات وتعم فيها البركات وتغفر فيها الذنوب وتقال فيها العثرات. هذه الأيام الفاضلة أيام عشر ذي الحجة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حث على استثمار هذه الأوقات الفاضلة، فقال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من أيام عشر ذي الحجة. وفي لفظ: ما من عمل أما العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قال: فأكثروا فيهن من التكبير والتحميد والتهليل. وهذا يدل على أهمية عمارة الوقت بهذه الأذكار النافعة وعموم الذكر. الله جل وعلا عظم شأن ذكره تبارك وتعالى فقال: ولا ذكر الله أكبر، وأمر بتسبيحه في البكرة والأصيل كما قال تعالى: وسبحوه بكرة وأصيلا، وجعل جزاء الذاكر لله سبحانه وتعالى أن الله جل وعلا يذكره عنده في الملأ الأعلى. وبين الله جل وعلا أن هذا الوصف هو وصف المؤمنين كما قال تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، هؤلاء هم عباد الرحمن. إذن فهذه الآيات تدل على أهمية الذكر، فكيف إذا كان هذا الذكر في هذه الأيام العشر كما قال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. وقد فسر ابن عباس رضي الله عنه هذه الأيام المعدودات أيام عشر ذي الحجة. وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الحث على عموم الذكر، ما لو أن العبد استغرق جل وقته في ذكر الله تبارك وتعالى ما كان قد وفى حق ربه واستثمر وقته حق الاستثمار. قال عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. فهذا الذي يذكر ربه كأنه حي، والذي لا يذكر ربه كأنه ميت. الذكر عمل يسير لا يتطلب منك جهدا، إنما يتطلب منك أولا عزما صادقا وتوفيقا من الله سبحانه وتعالى. فهذه الأحاديث التي ذكرناها والآيات التي قرأناها على مسامعكم قد سمعت كثيرا وطرقت آذاننا مرات عديدة، ومع ذلك من يوفق إلى ذكر الله سبحانه وتعالى؟ القليل من عباد الله، كما قال تعالى وقليل من عبادي الشكور، فالذي يوفقهم قلة من الناس. ولذلك إذا أردت أن تكون في جملة الموفقين فلا بد أن تسلك سبيلهم. ولذلك لما جاء ذلك الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله بابا من أبواب الخير يستمسك به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. إذا أردت أن تكون من الذاكرين فأكثر من الذكر حتى يكون هذا الذكر رطبا على لسانك، فلا يجف ولا يفتر لسانك من ذكر الله سبحانه وتعالى. كيف إذا كان هذا الذكر ينال به العبد؟ أرفع الدرجات وأعلاها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله، قال ذكر الله. فإذا هذا الذكر على يسره وقلة كلماته وسهولته، إذ يستطيع الصغير والكبير والذكر والأنثى والصحيح والسقيم كلهم يستطيعون أن يذكروا الله جل وعلا، ولكن التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، فمن سلك سبيل التوفيق وفق بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه الأيام المباركة يحرص فيها على ذكر الله سبحانه وتعالى، ومن هذه الأذكار التي لابد أن تكون على الألسن التهليل، وهو قول لا إله إلا الله، وهذه هي يعني كلمة التوحيد التي بها يدخل المرء دين الله جل وعلا، وهذه الكلمة هي التي لأجلها بعث الله رسله وأنزل كتبه وشرع شرائعه، ولأجلها شرعت وضعت الموازين وأقيمت سوق الجنة والنار، ولأجلها يحاسب الناس عنها وعن حقوقها السؤال والثواب. فكلمة عظيمة، ما أعظمها من كلمة كانت هي من أعظم الكلمات التي يقولها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانت هذه الكلمة هي الكلمة التي يرددها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة، قال عليه الصلاة والسلام خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل يوم عرفة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. التحميد الكلمة الثانية التي ينبغي للعبد أن لا يفتر لسانه عن التحميد، والتحميد هو حمد وثناء لله سبحانه وتعالى على جميل أسمائه وصفاته وعلى نعمه التي لا تعد ولا تحصى على العالمين. كلمة تعني الرضا بما قسمه الله جل وعلا، تدل على الحمد في السراء والشكر والصبر على الضراء، فهي كلمة عظيمة. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أيضا مما يحرص عليه في هذه الأيام العشر التكبير. التكبير كلمة عظيمة يأتي بها المسلم معظما ومكبرا لله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا وحده هو الذي يستحق التعظيم والتبجيل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم ما يفرك يفرك أن يقال الله أكبر، وهل من شيء أكبر من الله. كانت هذه الكلمة يصدع بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت ذلك عن ابن عمر وابن عباس. يصدعون بها في منتدياتهم وفي مجالسهم، يكبرون الله ويعظمونه في هذه الأيام العشر. كذلك من أعظم الأعمال الصالحة في هذه العشر قراءة القرآن، وهو أفضل الذكر. الله جل وعلا سمى كتابه ذكرا، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، قال تعالى وإنه لذكر لك ولقومك، أي القرآن. فمن أعظم ما يستثمر به الوقت في هذه العشر ذكر الله جل وعلا وقراءة القرآن. فهذا عمل فاضل ينبغي على العبد أن يحرص عليه في هذه الأيام العشر، حتى يكون من جملة الفائزين بفضلها وينال الأجر العظيم والثواب الجزيل من الرب الكريم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. هنا بعض الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ ابنتي تريد أن تضحي وأنا سأضحي عن العائلة بالكامل، لكن يقول ابنتي تريد أن تضحي أضحية مستقلة لها وحدها تتصدق على الفقراء.
الأضحية من الشعائر العظيمة ومن أجل الطاعات والعبادات في هذه العشر، والله جل وعلا قال ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله، ويقول الله جل وعلا ذاك من قول إبراهيم قل إن صلاتي ونسكي، ونسكي أي ذبحي. فإراقة الدم في هذا اليوم من أجل وأفضل الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى ربه تبارك وتعالى. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما حج نحر 100 بدنة قام عليها عليه الصلاة والسلام 63 ينحرها، وأكمل علي رضي الله عنه الباقي. فأفضل عمل يتقرب به في هذا اليوم العظيم هو إراقة الدم، والمقصود هو إراقة الدم تعظيما وشكرا لله سبحانه وتعالى، وإلا فالله جل وعلا لن ينال هذه اللحوم، كما قال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالمرء عندما يذبح في هذا اليوم تعظيما لله سبحانه وتعالى وإجلالا له، وكأنه إنما يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى شكرا له على ما أنعم به من إدراك هذه العشر، وشكرا له على نعمة الهداية وتمام الدين. فيتقرب المسلم بهذه الأضحية، وكونها تضحي وتستقل بأضحيتها هذا أمر لا حرج فيه بإذن الله سبحانه وتعالى، فيجوز لها أن تضحي أضحية مستقلة عن والدها أو عن أهل بيتها، ويلزمها ما يلزم المضحي من الإمساك عن الشعر والأظفار. فإذا أرادت أن تفعل ذلك وتجعل ذلك لله، أو تأكل منها وهو الأفضل، تأكل جزءا منها وجزءا تطعمه الفقراء والمساكين، فلها هذا الأمر، وهي على عمل فاضل في هذه الأيام المباركة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول أشعر بتعب وارتفاع في الحرارة، هل أصلي في المنزل أم في المسجد؟
الحمد لله، الأصل أن الصلاة إنما تكون حيث ينادى بها للرجال في المساجد، في بيوت الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال. والمنادي إنما ينادي الناس ليحضروا ويشهدوا هذه الصلاة، يقول لهم حي على الصلاة حي على الفلاح. فالأصل أن هذه الصلاة تؤدى في بيوت الله سبحانه وتعالى، ولكن إذا وجد مانع يمنع من حضور هذه الصلاة كان يكون به مرض يقعده عن الحضور إلى المسجد، أو به مرض يخشى في حضوره أن ينتقل هذا المرض إلى غيره، فهو بذلك معذور عن حضور صلاة الجماعة. وهذه النية الطيبة التي ينويها في حال عدم حضوره تبلغه عمل الذي حضر، وذلك من الأمور التي يغفل عنها كثير من الناس هي العمل في وقت الصحة والعمل في وقت القوة. بعض الناس عنده قاعدة أن الشباب ليس للطاعة، الشباب للهو وللمرح وللاستمتاع بالحياة الدنيا، والكبر هو لله سبحانه وتعالى ولطاعته. بغض النظر عن صحة هذه الفكرة التي متركزة ومتأصلة عند بعض الناس، ولكن هم بهذا الفعل يفوتون عليهم الأجر العظيم، وذلك لأن الإنسان إذا كان يعمل العمل في صحته فإنه يثاب عليه في مرضه. العمل الذي كان يعمله في شبابه فأقعده الكبر عن أدائه في كبره فإنه مأجور على هذا العمل وإن لم يعمل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فهو مريض ولا يستطيع أن يفعل ما يفعله الصحيح، ومع ذلك يستوي الأجر بين الصحيح وبين المريض، وذلك لأنه قد نوى هذه النية الطيبة، وما أقعده عن حضور صلاة الجماعة إلا المرض أو خشية انتقال هذا المرض إلى غيره أو أذية غيره خصوصا. ونحن نعيش في وقت انتشرت فيه هذه الجائحة، جائحة كورونا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا الوباء والبلاء وأن يشفي المصابين بهذا الداء. إذن لا حرج عليك في ترك صلاة الجماعة، خصوصا إذا ظهرت عليك بوادر مرض ربما ينتقل هذا المرض إلى غيرك من الناس، فتصلي في بيتك، ولك بإذن الله سبحانه وتعالى أجر من يصلي في المسجد بنيتك الطيبة، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عودة مجددة إليكم مستمعينا في كل مكان في برنامجكم شريعة النور. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: كيف أرقي المنزل، وهل أرش الماء المقروء به والمقروء فيه من صاحب المنزل في البيت جائز؟
الحمد لله. القراءة عموما مما ينتفع بها الإنسان، فإنها من الأعمال الفاضلة التي يثاب عليها الإنسان، وهي كذلك تحصين للإنسان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: اقرأوا سورة البقرة فإن في أخذها بركة وفي تركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. فالأخذ بها بركة، وقراءتها تدفع عمل السحرة، وذلك قال صلى الله عليه وسلم: ولا تستطيعها البطلة، أي السحرة. فكون الإنسان يقرأ القرآن ويتلوه في منزله هذا أمر طيب يثاب عليه، ومن ناحية أخرى هو سبب لتحصين البيت ودفع الأذى والبلاء عن هذا البيت. أما كونه يقرأ ويرش، أرى أن يترك مثل هذا الأمر، يعني وإن أجازه بعض العلماء، فإن قراءة القرآن بحمد الله كافية، وتحصين الإنسان نفسه وبيته أمر مشروع بذكر الله سبحانه وتعالى. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم بيته فذكر اسم الله عليه قال الشيطان لا مبيت لكم اليوم، فإذا أكل وذكر اسم الله عليه قال لا مبيت لكم اليوم ولا عشاء. الشيطان إذا ذكرت الله سبحانه وتعالى لا يأتي إليك في بيتك ويجانبك في محل إقامتك، وهذا يدل على أن الذكر وتلاوة القرآن لها تأثيرها في دفع شرور الشياطين عن البيت. فإذا أردت أن تستمسك بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وبقراءة القرآن والأوردة المشروعة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بها كالاستعاذة، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ قبل ذا نزول المعوذات بكلمات، فلما نزلت ترك ما سواهن ترك ما سواهن. وكذلك أيضا آية الكرسي هي حافظة للإنسان، والنبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في الحديث الذي صدرنا به الحديث مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، فذكر الله بمثابة الحياة للبيت، فهذا يدل أن البيت يتأثر بالذكر، فبالذكر يحيا وبدونه يموت. إذن يكفيك أن تقرأ القرآن وتأتي بالأذكار الشرعية والمعوذات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فتتعوذ بها، وهذا كافيك إن شاء الله من هذه الأمور التي أجازها ربما أجازها بعض العلماء، لكن أرى أن تركها أولى والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أنا أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
سؤالي طول عمرك، أنا الحمد لله رب العالمين مدين الصوم من الخميس والاثنين والجمعة، لكن الحين الشهر هذا ما قدرت أصوم يعني أصاب بمرض وما قدر من الحين أصوم يوم الاثنين إن شاء الله باكر، وأخذ أبر في الأذن بالطبلة تأخذ طبلة، هذا الأبر لما أخذها يطلع لي مرورة بالحلق وبالأنف يعني كذا وصدام، فهل يجوز هذا الصوم يطلع لي مرورة بالحلق المخبة يقبض الصداع يعني ما قدرت الحين
يعني هذه الإبر تأخذها عن طريق
الطبلة داخل الأذن.
داخل الأذن.
لا أترك الطبلة، هل هناك دواء تأخذه عن طريق الأنف؟
لا ماشي، بس هذا الإبر ضربه لي داخل طبلة الأذن، بس الدواء هذا يطلع لي من ضربه الأذن يطلع لي بالحلق الدواء.
نعم. طيب. هل هناك أدوية أخرى؟
كورتيزون.
طيب هل هناك أدوية أخرى تستعملها في الشراب؟ بس هذا.
أخذ حبوب
كل يوم 3 مرات. أقصد يعني أنك أنت لو أردت أن 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 تصوم لا تستطيع الصيام بسبب أن هناك أدوية تحتاج إلى أن تأكلها في النهار هكذا؟
أخذ حبة وحلبين هذا كما يزعم ما مشكلة. يعني أخذ 3 مرات، أخذ الظهر وأخذ الصباح وأخذ الليل.
يعني تستطيع أن تأكل حبة مع الفجر وحبة مع الفطور؟
الظهر وحبة بالليل.
لابد حبة من الظهر.
إيه. طيب. لكن الحين مشكلة عندنا نطول الصيام والحين هذا 10 واخر يعني ما وذا
إن شاء الله واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله. تفضل تفضل.
في سؤال ثاني كان يعني أول مرة يوم الشباب معي ما ضاعت مع الصياد وكذا، فهو تاب توبة نصوح يعني واحد سبي، فهل بدي الصياد إلى حسنات على
هذا الوقت؟ كيف لو تعيد مرة؟
كان أول يعمل معصي.
نعم نعم.
توب يعني والحين تاب.
والآن تاب من المعصي.
يعني. إيه فهل كيف يعني حتى الصلاة والصوم وهذا كل شيء داعي يعني من هذا بعاطل ولا كله تركه، فيقول عن هل يتوب من هذا الشيء يعني حاسب عن العمل أول مرة؟
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله، الله يحفظك حياك الله. نفاس شيخ سؤال أبو عبد الله يقول إن أنا كنت ملتزم بالصيام صيام الاثنين والخميس الأيام البيض، لكن يقول الآن مرضت ويقول أريد أن أصوم لكن لا أستطيع، عندي بعض الأدوية أخذها، عندي يقول إبرة خذها في الأذن أشعر بطعم هذا الدواء في الحلق، فيقول ما حكم أن أصوم مثلا يقول الاثنين أو الخميس في هذه الأيام؟
الحمد لله. ما يتعلق بصيام المريض، المريض له في صيامه أكثر من حال. الحالة الأولى أن يكون المريض مرتبطا بدواء في وقت معين، لا يستطيع أن يغير هذا التوقيت.
جزاك الله خير فضل شيخ، نأخذ هذه المكالمة ثم نكمل إن شاء الله الإجابة. نعم معاش تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا عندي سؤال.
نعم.
أنا عندي واحد من أخواني يعني عمره، هو بالعمر كبير يعني بالثلاثينات، وعزابي للحين ما تزوج، بس هو شو شوية عقليته يعني خفيفة، ما يحكم عقله في الأمور الحياة، يعني عقل ما عقل واحد بالغ، وعصبية زيادة عن اللزوم، ما يحكم عقله وايد، يعني سريع الانفعال، وحاليا هو يبي يتزوج، وأمي تبحث له عن زوجها، وأنا صراحة يعني أحس تأنيب الضمير، يعني حتى أفكر أعاتب أمي إني يعني حرمت بلبس الناس فيه هو. يعني شو تنصحنا يا أستاذ يا شيخ؟
يعني تقصدين أنه خفيف العقل؟
خفيف العقل، وما يعني عقله ما أنه شخص يقدر يتحمل مسؤولية الزواج.
تقصدين يعني
كبير بس عقله ما كبير عقله،
يعني هو من حيث العبادات الشرعية يفهم؟
هي هو يفهم وكذا، بس هو سريع الانفعال، ويعني كيف أقول لك
يعني التصرف، بعض التصرفات
عنده هي يعني تصرفاته، وما تصرفات واحد عاقل أن هذا عمره بالثلاثينات، ويعني كل شيء يفهم بالغلط، وإنسان عصبي عصبي يعني. فهل تفهم الوالدة يعني إذا خطبت لابت الناس؟ لأن طيب عارفين مصيرها شو بيكون.
طيب هو يعمل أو لا يستطيع العمل أصلا؟
ويشتغل
يعمل،
يعني يمارس حياته الطبيعية.
هو إنسان طبيعي بس بأمور الحياة هو ما قد المسؤولية،
يعني مثلا هل هو أكمل دراسته؟
إيه مكمل دراسته وإنسان يشتغل، يعني هو كامل، أنت تشوفه هو كامل، بس عقليته جدا صغيرة ومحدودة، يعني ما أعرف كيف أصدق يعني. هو الله يهدي يعني الصلاة صراحة ما يصلي صراحة،
لا يصلي،
بس يعني هو من ناحية العقل أنا أتكلم،
لكن يعرف الصلاة يعرف الصوم،
هي يعرف كل شيء يعرف
إن شاء.
بس يعني إنسان عصبي يعني ما تحس.
واضح إن شاء الله، إن شاء الله واضح إن شاء الله. جزاك الله خير معاش، تسمع إن شاء الله جابه. عندي فضل شيخ سؤال بعبد الله، توقفنا عن المريض إذا أراد أن يصوم، ذكرت فضل شيخ له أكثر من حالة.
نعم، ما يتعلق بصيام المريض، فالمريض تتعلق به عدة حالات في حال الصوم. فالحالة الأولى أن يكون هذا المريض ملتزما بدواء، وهذا الدواء لابد أن يكون جزءا من هذا الدواء يستعمل في وسط النهار ولا يؤخر، كبعض المضادات الحيوية لابد أن تؤخذ في وقتها، فإذا لم تؤخذ في وقتها ربما كانت نتيجتها عكسية. فمثل هذه الأدوية فإن الصائم ها هنا قد يكون الصوم في حقه، قد يكون الفطر في حقه واجبا، لأن بصيامه تعريضا لنفسه ولسلامة جسده، وتأخيرا له في الشفاء والبر من هذا المرض. فمثل هذا قد يكون الإفطار فيه في حقه واجب، وقد يكون الإفطار في حقه مستحبا إذا كان الضرر يسيرا ولم يكن كبيرا. الحالة الثانية أن يكون استعمال هذا الدواء غير مرتبط بوقت الصيام، كأن يكون الدواء من جرعتين، جرعة في الصباح وجرعة في المساء، فها هنا وإن كان لا يؤثر عليه الصيام تعبا ومشقة ولا يزيد في هذا المرض فإنه يصوم، يصوم لأنه لا يتضرر من صيامه، وإنما هو ملتزم بأخذ هذه الجرعات حتى يتم له الشفاء، وليس في الصيام تأثيرا عليه في تأخير برئه، فهذا يعد من المرض اليسير الذي لا يمنع من الصيام، لأن جرعات الدواء هي في الأوقات التي يباح فيها الأكل والشرب. فهاتان حالتان. الحالة الثالثة وهي بخصوص الجواب على سؤال الأخ السائل، وهي أنه يستعمل أدوية، وهذه الأدوية منها ما يوضع في الأذن، فالأذن على الصحيح من أقوال العلماء لا يعد منفذا إلى الحلق حتى وإن وجد الطعم في حلقه، فإنه ليس منفذا إلى الحلق. وكذلك العين حتى لو وجد الطعم في حلقه فإن العين والأذن ليس منفذين إلى الحلق، فكونه يجد الطعم في هذا والله أعلم لا يؤثر في صحة الصوم. تبقى المسألة المتعلقة بأنه ملتزم بالدواء في أوقات في الفطر في حال نهار رمضان، فها هنا إذا وجه الطبيب بأن يلتزم بمثل هذا الدواء وكانت المشقة عليه في تركه فإنه يفطر، وليس هذا الصوم صوما واجبا وإنما هو صوم مستحب، وإن أذن له الطبيب أو وجهه الطبيب إلى أن جرعتين من الدواء كافية وهو وصيامه غير مؤثر عليه فإنه في هذه الحال يصوم، لأن كونه يصوم لا يؤثر عليه في تأخير شفائه، والجرعتين التي يأخذهما في أول النهار مع السحور وآخر النهار مع الإفطار كافية في تحقيق الشفاء بإذن الله سبحانه وتعالى من هذا المرض، فهنا إن صام فحسن وهو مأجور على صيامه. وعلى كل حال إذا لم يستطع الصيام بسبب المرض وهو قد اعتاد على هذا الفعل في غير هذه الأيام، ففي كل سنة كان مثلا يصوم هذه الأيام المباركة أو يصوم الاثنين والخميس، فإن فضل الله جل وعلا واسع، فنرجو أن يبلغه الله أجر العاملين الصائمين وإن لم يصم. وله سلوى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، فهذا يصوم فهذا يفطر ولكن يمنعه المرض من الصيام وهو قد اعتاده، فله أجر الصائمين وإن لم يصم والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول شخص في شبابه كان يعمل بعض المعاصي، الآن يقول تاب من هذه المعاصي، هل تبدل سيئات وحسنات؟
نعم، فضل الله جل وعلا عظيم على التائبين، فالله جل وعلا يغفر ذنب التائب ويزيل عثرته، ومتى ما صدق في توبته وأحسن العمل فإن الله جل وعلا يبدل هذه السيئات إلى حسنات فضلا منه وكرما، ولكن متى ما حقق الشرط كما قال تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، فهذا شرط، والشرط حتى يتحقق لابد أن يؤتى بالمشروط، فلابد أن يحقق الإيمان، الإيمان بجميع أركانه وواجباته ومستحباته وشروطه، فإذا أتى بالإيمان وأتى كذلك بالأعمال الصالحة وتاب قبل ذلك، يعني هو أولا بدأ بالتوبة، والتوبة هي الإقلاع عن الذنب والعزم على عدم العود فيه، فتاب إلى الله سبحانه وتعالى وحقق الإيمان، ثم بعد ذلك اجتهد في الأعمال الصالحة، والعمل الصالح هو اسم لما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه من الأقوال والأفعال والأعمال الظاهرة والباطنة، هذا هو العمل الصالح. العمل الصالح كل أمر ندب إليه ربنا تبارك وتعالى وندب إليه النبي صلى الله عليه وسلم ندب إيجاب أو استحباب، ويبتعد عن كل نهي نهاه الله جل وعلا ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء كان نهي تحريم أو نهي كراهة، فهو ملتزم بالعمل الصالح مجانب للمعاصي والذنوب والسيئات، فمتى ما حقق هذه الشروط الثلاثة وهي التوبة والإيمان والعمل الصالح، فإن الله سبحانه وتعالى يبدل ما كان يعمله من السيئات فيرها في موازين أعماله حسنات، فضلا من الله جل وعلا ومنة وكرمة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. فالشيخ معاشة تقول عندها أخ وتقول عمره كبير في الثلاثين لكنه لم يتزوج إلى الآن، تقول عقله خفيف وعصبي والآن يريد الزواج، وتقول أمي تبحث له عن امرأة، فتقول هل يعني إذا زوجناه امرأة هل نكون قد خدعنا هذه المرأة؟ تقول أنه يعني لا يصلي، وذكر الشيخ أنه في بعض التصرفات قد لا تكون يعني في مستوى عمره أو عقله.
الأخت السائلة ذكرت له من أحوال من خفة عقله وسرعة غضبه وضعف ديانته ما يكون سببا في ردي خطبته، فأي رجل إذا أعلم بمثل هذه الصفات التي يتصف بها مثل هذا فإنه لا يرضى هذا لابنته، فإذا كانوا هم لا يرضون هذا لبناتهم فكيف يرضونه لبنات الناس؟ ومن علامات الإيمان أن يحب المرء لأخيه ما يحب لنفسه، فإذا كان هو على هذا الوصف وكان على هذا الحال فالأصل أن مثل هذا لا يزوج، وإنما هذه أمراض تحتاج إلى علاج، فكونه يترك الصلاة هذه مسألة كبيرة، مسألة عظيمة كونه يترك الصلاة، وأنا أخشى أن يكون تركه للصلاة بسبب خفة عقله، فمثل هذا يحتاج إلى بحث واستفصال لمعرفة كمال عقله ورجحان عقله، وإلا فمثل هذا لا يزوج، وتزويج مثل هذا يعد غشا خصوصا إذا لم يقوم بإخبار المخطوبة وأهلها بما عليه من أمور، وإلا كانوا ظالمين لهذه البنت التي يريدون تزويجها لولدهم، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، معنا أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله، الله يحفظك.
الله حييك، الله يسلمك.
جزاك الله خير.
شيخ عندي استفسار بخصوص الأضحية.
نعم.
مثلا أنا بضاهي في البيت ولكن أهلي وجواتي وعيالي كلهم موجودين، هل يجوز مثلا أوزع نص الأضحية حق الجيران والنص أطبخه في البيت؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله.
الله
يسلمك. إن شاء الله جزاك الله خير. تسمع إن شاء الله جزاك. حياك الله. سؤال أبو عبد الله يقول هل يجوز أن أذبح الأضحية في المنزل ويقول أكل أنا وأهلي النصف ونوزع على الجيران النصف؟
أما بخصوص الذبح فإن الأصل في الذبح أن يكون في الجهات المعتمدة التي هي مخصصة لمثل هذا الأمر، كما هي التوجيهات من حكومتنا الرشيدة. وما يتعلق باللحم فأنت مخير بين هذه الأمور الثلاث، بين أن تأكل منها وبين أن توزعها على الفقراء وعلى المساكين وبين أن تدعو الناس إليها، والله جل وعلا قال فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، والنبي عليه الصلاة والسلام أكل من أضحيته عليه الصلاة والسلام، فالسنة في هذا اليوم أن تأكل من هذه الأضحية وكذلك أيضا أن تطعم الفقراء والمساكين، وكذلك أيضا لا تنسى الجيران والأهل من اللحم فإن الهدية تحبب النفوس وتزيل ما يقع في النفوس من شحناء وبغضاء. إذن فلك أن تأكل منها وهي السنة، وكذلك أيضا تطعم الفقراء والمساكين وتهدي من شئت من جيرانك وأهلك وأصحابك، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ماذا يقال عند ذبح الأضحية؟ وإذا كنت يقول لا أذبح، هل أقول مع أني مضحن؟ عند فضيلة الشيخ يقول ماذا يقال عند ذبح الأضحية؟ ويقول إذا كنت لا أذبح هل أقول مع أني يقول يعني مضحي؟ يعني لم يقوم بالذبح وإنما الأضحية له، ماذا يقول هو وماذا يقول الذابح؟
الحمد لله. بالنسبة للأضحية فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذبح سمى وكبر، فضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين وسمى وكبر وقال هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي. وبعضهم يقال الله، ويروى في بعض الروايات اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا منك، أي هذه الأضحية هي عطية ورزق منك ووصلت إلي منك، ولك أي هي لك خالصة. فلك أن تأتي بمثل هذه الأذكار، والأهم في ذلك هو التسمية عند الذبح، فتسمي وتكبر وتقول اللهم هذا منك وإليك، هذا مما يقال عند ذبح الأضحية.
فالشيخ أيضا يقول ماذا أيضا يقول الذي يذبح الجزار؟
هذا الذي يقوله الجزار يسمي ويكبر، أما هو الأصل أن الإنسان هو الذي يذبح، فإذا ذبح قال بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك أو منك وإليك. فإذا كان الجزار هو الذي يذبح فإنه يسمي ويكبر، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول في حال يقول كانت عندي أضحية وماتت قبل العيد بيوم، فيقول فضيلة الشيخ هل آتي بأخرى بدل عنها؟ يقول في العام السابق يقول لم أضحي ماتت ولم أذبح بدل عنها.
إذا ماتت الأضحية قبل أن يأتي موعد ذبحها في يوم النحر أو في يوم العيد، فإن استطعت أن تأتي ببدل منها كان ذلك حسن، وإن لم تستطع لقلة ذات اليد وعدم استطاعتك الاتيان ببدل عنها، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤجرك على هذه الأضحية وإن لم يحصل أنك ذبحتها، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول إذا أكلت الأضحية بالكامل هل تكون متقبلة؟
لا حرج عليك في أكل الأضحية كاملة، ولكن الأفضل أن تأكل منها وأن تطعم الفقراء والمساكين منها، كما قال تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فتأكل منها وتطعم الفقراء والمساكين وتطعم أهلك وأصحابك وجيرانك منها، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول إذا كان في الأضحية عيب وهو أن جزء من الأذن قد يقول مقصوص أو يقول فيه الأذن فيه خرق، هل يؤثر على صحة الأضحية؟
العيوب التي تؤثر في الأضحية هي العيوب الظاهرة البينة، وعدها النبي صلى الله عليه وسلم: العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والكسيرة التي لا تنقي. فهذه أربعة عيوب.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، نأخذ هذه المكالمة ثم نكمل عيوب الأضحية. أخ محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد تفضل. الله يبارك فيك يحفظك.
عندي سؤال عن الأضحية.
نعم.
الأضحية لازم كل سنة نضحي ولا سنة نضحي والسنة لا؟
إن شاء الله.
هذا السؤال.
جزاك الله خير.
سامحوني على الإزعاج.
الله يحفظك.
مشكورين
وعلى السلامة. حياك الله حياك الله. نعم فضيلة الشيخ، لا سؤال الرسالة النصية القصيرة بالنسبة لعيوب الأضحية.
نعم، فالأضحية المعيبة عيبا يسيرا هذه لا تؤثر على صحة الأضحية وسلامتها، ولكن العيوب الظاهرة التي تؤثر في سلامتها هي التي لا تصح بها الأضحية. فالعوراء هي العوراء هي التي ترى من عين ولا ترى من عين أخرى، وربما كان هذا العور يسيرا فهذا لا يضر، ولكن الذي يؤثر هو العوراء البين عورها، فتكون إحدى العينين مطموسة طمسا كاملا بحيث لا ترى منها، والعرجاء البين عرجها، فربما كانت تعرج لسبب تعرضت لضربة أو نحو ذلك ولكنها تمشي لكن بعرج يسير، فهذه الأضحية بها صحيحة، وإنما تؤثر إذا كان عرجها عرجا ظاهرا بينا بحيث أن القطيع لو سار فإنها لا تستطيع أن تدرك القطيع بسبب عرجها، والمريضة البين مرضها، وهذا شرط مهم، لأن كثير من الأضاحي أو بعضها يصيبها المرض في هذه الأيام بسبب كثرة ما يضحى، فتنتقل بعض الأمراض فيصيب هذه الأضحية المرض، ولكنه مرض يسير ليس مرضا يقعدها، فمثل هذا المرض اليسير لا أثر له في صحة الأضحية، وإنما المؤثر هو المريضة البين مرضها بحيث أنها لا تستطيع القيام ولا تستطيع الحركة، وبها من الخمول والضعف الشيء الكثير الواضح البين، فهذه هي التي تؤثر. أما كونها مرضت مرضا خفيفا يسيرا قليلا فمثل هذا لا يضر. النوع الأخير وهو الرابع من الأمراض أو من العيوب المؤثرة هو كونها ضعيفة ليس بها لحم من شدة ضعفها وما بها من هذا الداء، أصبح الجلد ملاصقا للعظم فلا يوجد فيها لحم وإنما جلد على عظم، فمثل هذه لا يضحى بها. وكما يعني يظهر من هذه العيوب المذكورة أن مثل هذا لا يليق بالإنسان أن يقربه قربان إلى الله سبحانه وتعالى، والحال هذه. أما أن يكون هناك قرن قد انكسر أو مرض يسير أو عرج بسبب أمر أصاب رجلها وهي تمشي ولكنها تستطيع المشي ولا تتخلف عن مثيلاتها، واللحم بها جيد فليس هناك التصاق بين الجلد والعظم وإنما بها لحم وإن كان قليل، فمثل هذه الأضاحي يصح أن يضحى بها وهي مقبولة بإذن الله سبحانه وتعالى، مع الاهتمام بقضية عمر الأضاحي وعدم إغفال موضوع عمر الأضحية، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ الأخ محمد. يقول هل الأضحية تكون في كل سنة أو سنة نضحي وسنة لا نضحي؟
الأضحية هي من السنن المؤكدة التي لا ينبغي للإنسان أن يتركها. والنبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة في كل سنة يضحي، وهذا يدل على فضل هذه الشعيرة وهذا المنسك العظيم الذي هو شعار هذا اليوم. فمن أحب الأعمال إلى الله في هذا اليوم إراقة الدماء، إراقة الدماء بالأضاحي. والله جل وعلا قال فصل لربك وانحر، فصل لربك وانحر. إذن احرص على الأضحية ما استطعت لذلك سبيلا. وفي الحقيقة يعني بعض الناس استكثروا ما يدفعه من المال في سبيل هذه الأضحية، وربما تجده قد أنفق أموالا كثيرة في أمور هي من الكماليات أو في أمور هي من المباحات، فأنفق الآلاف المؤلفة، وعندما جاء إلى الأضحية استكثر أن يضحي. فهذه الأضحية شعيرة ومنسك عظيم، كما قال تعالى لكل أمة جعلنا منسكا. والله جل وعلا قال ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، قال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينالوا التقوى منكم. فالمقصود هو تعظيم الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه بهذه الشعيرة، وإلا فالله سبحانه وتعالى لا ينتفع بهذه اللحوم ولا الدماء، ولكن المنتفع حقيقة هو أنت الذي تضحي بهذه اللحظة. فاحرص إذا كنت ذا مال وعندك خير ومن الله جل وعلا عليك بنعمة المال، فلا أقل أن تتقرب لله سبحانه وتعالى بما تقدم من هذه الدريهمات في سبيل تحقيق تقوى قلبك وصلاح نفسك وإقامة هذه الشعيرة العظيمة في هذا اليوم العظيم. والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلا ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.